الحمد لله رب العالمين،
صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طولا. اللهم أدركنا قيامه واشهدنا أيامه، صلى عليه وعليه السلام ورد علينا سلامه. مرتبة التصور ومرتبة الحضور، حضور الشيء عند النفس الذي سموه العلم الحضوري، أو حصول صورة الشيء عند النفس. مرتبة هذين الأمرين، مرتبة الشيء المعلوم، مرتبة المعلوم وليس مرتبة العلم. الحصول مكشوف بنور العلم، والحضور مكشوف بنور العلم، وليس هو علم. يعني أنت تقول أنا علمت بحصول الصورة عندي، تارة ما تعلم بحصول الصورة عندك. علمت بحصول الصورة عندي، أو علمت بحضور الشيء عندي، هذه معلوم وليس بعلم. رتبته رتبة الشيء المكشوف، هذا متأخر عن نور الكشف، نور الفهم، نور العلم. هو بذاته لا كشف له، لا ظهور له، لأن ذات الإنسان، نفس الإنسان، حقيقة ظلمانية الذات، لا علم لها بذاتها ولا بشيء آخر، بدليل وقوع التفكيك وقوع الانفكاك بين ذات الإنسان وبين نور العلم. حينما نرى أن الإنسان تارة يجد هذا النور وتارة يفقده، إذن يعلم أن هذا النور شيء خارج عن حقيقة ذات الإنسان. الإنسان بذاته ليس واجدا للنور، للكمال، إنما يكون واجدا بالغير. وإذا صار واجدا للكمال بالغير وليس بذاته واجد للكمال، عليكم السلام ورحمة الله، فهو حضور شيء عند هذا النفس الذي يراد منه اتحاد شيء بالنفس، لا يوجب حصول العلم. وإلا لو كان حضور الشيء عند النفس سببا للعلم، لابد أن يكون الإنسان دائما عالم بنفسه، والحال أن حقيقة نفس الإنسان من أخفى الأشياء لدى الإنسان. ما حقيقة النفس ما هي؟ ما تعرف أساسا. جميع مباحث علم الأخلاق لأجل معرفة النفس، ومعرفة صفات النفس، ومعرفة حالات النفس، ومرديات النفس، ومنجيات النفس. هذا ليس علم الحضور، الإنسان لا يعرف نفسه، بل أحيانا يغفل عن أصل وجوده وليس عن حقيقته. تارة الإنسان في حالة الإغماء مثلا حتى لا يعرف بأنه موجود في بعض المنامات، سيؤخذ منه علم بأنه موجود، أو في حالة التوجه إلى شيء، إذا اشتد توجه الإنسان لشيء معين يغفل عن بقية الأمور حتى عن ذاته، ما يشعر بنفسه. يصيرها إذا الإنسان توجه لشيء ما يشعر بذاته، ما يشعر بنفسه. فحضور شيء عند النفس لا يجب عليه، إنما النفس يعلم بالنفس بشيء آخر وليس بذاتها. النفس فاقدة لذاتها بذاتها، يعني هو لا يعرف نفسه إلا بنور العلم، وكذلك الصور الحاصلة عنده. وكذلك أن يكون وراء هذه الصور حقائق خارجية، أن يكون وراءها حقائق خارجية، هذا هم يعرف بنور العلم. لو كان علم الإنسان بما وراء الصورة منحصر عن طريق الصورة، هذه الصورة الحاصلة هل ضروري المطابقة مع الخارج؟ من كل صورة حصل عند أي أحد هذه الصورة تطابق الواقع الخارجي؟ فأين الجهل المركب؟ يعني كل ما زعم الإنسان أن الصورة بما هي الصورة ما توافق الخارج، تأبى، يعني يمكن أن يوافق يمكن لا يوافق، ما أقول دائما مخالفها بس لكن ليس دائما موافق. الشيء الذي تارة يوافق الواقع تارة يصيب وتارة يخطئ، كيف يعتمد عليه من دون مميز؟ هل هناك مميز يميز صحيحها عن غير صحيحها؟ ما هو المميز؟ بماذا تميز الصورة الصحيحة عن غير الصحيحة؟ بماذا تميز؟ أنت إما لابد أن تميزه بعلم الحصول أو حضور، حصلت العلم في شيء إما حصول أو محظور، فبأي منهما تميزه؟ بالحضور مفروض أولا ذاتك نفس ظلمانية الذات، ثانيا الخارج ما يتحد مع ذاتك، إنما العلم الحضوري بالصور، ولكن بذي الصورة ماكو عن حضور. حتى لو حصل حضور هم قلنا لا يفي. وإما بالعلم الحصولي، العلم الحصولي هم نفس الإشكال يرد عليه، مشكلتنا يعني المحصولي هو محل النزاع. والآن ذاك أبو السفسطة ماذا يقول؟ أبو النسبية، صاحب نظرية النسبية أو تعدد القراءة أو ما أدري المذهب اللا أدري، هؤلاء ماذا يقولون؟ هؤلاء يقولون كل شخص كل إنسان عنده قراءة ورؤية عن الحقيقة، وكل الرؤى محترمة، ولا أحد ولا رؤيته ترجح على رؤية أخرى. هو غير هذا الكلام، ذاك هو نفس هذا الكلام، لأنك إذا أنكرت، انظروا، إذا أنكرت العلم نور العلم الذي يكشف لك عن محض الواقع ولا عن صورة الواقع، يكشف لك عن محض الواقع، آنذاك يمكنك أن تحاسب الصورة والواقع، هل هذه مطابقة أو غير مطابقة؟ أما ما دام أنت تقول لا علم لي بالواقع إلا عن طريق الصورة، يعني انظروا على الإشكال يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أن يجعل العلم بالتطابق بين الصورة والواقع، إذا تطابق فهو علم صادق، وإلا فهو غير علم، ليس بعلم جهل. المطابقة كيف يحكم بها والحال أنت ما رأيت إلا شيئا واحدا، رأيت فقط الصورة، لأن رتبة الصورة رتبة المعلوم وليس رتبة العلم. فلذا انظروا هم يصرحون يقولون الصورة هي المعلومة بالذات، شوفوا هو يقول معلوم بالذات والخارج معلوم بالعرض، يعني أنت تعرف الخارج من خلال الصورة، هذا معلوم وليس علم، معلوم بالذات وذاك معلوم بالعرض. أنت كيف ادعيت أساسا وجود شيء وراء الصورة سميته بذي الصورة؟ انظروا النزاع ليس نزاع لفظي، ها، لا يتوهم أحد أننا نزاع لفظي، نحن نسميه بالنور العام، هم يسمونه بالصورة الحاصلة، لا، ما هو نزاع لفظي، النزاع حقيقي، لأن العين، حصول العين عندنا بماذا؟ بنور خارج عن حقيقة الإنسان، ذاك النور يكشف عن الواقع مباشرة. أما هؤلاء يقولون لا، العلم صورة يكشف للواقع، يكشف للإنسان عرفان تبعان، وهذا الإشكال. إذا صار عرف وتبع فلا، وهذا المعروض ليس دائما المطابقة مع عرضه، اللي فيه مصيبة مخطئة، ولا يوجد ميزان يميز الصحيح والمخطئ الخطأ، هنا هذا لا يعتمد عليه. قد يقول أنتم هم تخطئون، نحن نقول نور العلم يخطأ، أبدا معصوم، نحن نخطأ، نشتبه، نور العلم يخطأ، لأن الاشتباه ليس ناتجا عن العلم. انظروا فرق وين، فرق وين، على نظرية العلم الحصولي منشأ الاشتباه ما هو؟ نفس الصورة الحاصلة. لماذا اختل، لماذا هذا اشتبه؟ لأن حصل عنده صورة، الصورة التي من المفروض أن يكون هاديا صار مظلا، صار منشأ للخطأ. هنا يعني دم سفسطة، إذا كان مميز الحق عن الباطل الذي نريد نستند إليه في الدين، يعني في المداينة في المحاسبة، هو نفسه يخطأ، هو يكون منشأ الخطأ. إذا كان كذلك في لا يبقى حجر على حجر، يعني عدم سفسطة، عدم الأصول الواقعية، ينقلق باب الدين، ينقلق باب البحث، وينقلق باب وهذا خلاف الوجدان، ها، حتى أبو السفسطة ما يلتزم بهذا، لأن أبو السفسطة حينما يؤلف كتاب في إثبات مرامه، يعني شنو؟ يعني جاي يحاسب، حينما هو يرد علينا يقول أنتم على خطأ ونحن أنا على حق، يعني شنو؟ يعني أكو محاسبة، والمحاسبة مفتوحة. السفسطي الحقيقي هو الذي لا هو, ما هو الذي يعمل عمل المجانين، هذا السفسطي الحقيقي. السفسطي الحقيقي هو المجنون المطبق، مجنون من النوع التام، هذا هو السفسطي. فلذا الذين يصنفون كتاب في السفسطة، يصنفون الكتاب في التعددية، الذين ينشرون، يبلغون، يحتجون، هؤلاء ما حقيقتهم خلاف دعواهم. يعني السفسطية يقول ماكو شيء ثابت، حتى نركنوا إليه في المحاسبة، وإذا ماكو شيء ثابت كيف أنت جاي تحاسبون؟ بأي شيء تحاسبون؟ المحاسبة على أي أساس؟ انظروا، فهو ينقض على نفسه. أصلا باب المحاسبة، باب المداينة، باب البحث إنما ينفتح إذا اعترفت بوجود ميزان ثابت معصوم، بعد هو ما يخطئ. أما إذا المفروض نفس الميزان هم قد في خطأ، هذا بعد كيف تميز خطأ ذلك الميزان من صوابه؟ كيف تميزه؟ بنفسه. تصور هو نفسه يخطئ، لكن في نور العلم، نور العلم ما يخطأ، ما يورطك في الخطأ، إنما الخطأ لأجل قلة الاستضاءة من نور العلم. نور العلم بالمقدار الذي كشف لك هو صحيح، ما يخطأ. فلذا قلنا في المباحث السابقة، قلنا لو كان الإنسان اقتصر على مقدار علمه، يعني حكم النفس إذا تحكم بشيء بمقدار كشفك تحكم، أبدا أنت ما تخطأ. لو سكت الجاهل ما اختلف اثنان، إنما الاشتباه لأن النفس عجول، يرى شيء يحكم به مثلا النور ما كشف له عن محدودة قليلة، هو يحكم بما هو خارج عن هذه المحدودة، لأجل هذا يخطئ ويشتبه. الفرق جوهري، نحن نسند الاشتباه إلى الجهل، إلى فقدان نور العلم، لكن على نظرية العلم الحصولي الاشتباه يستند إلى نفس العلم. وكذلك القاطع، هو هكذا القاطع ليس دائما مصيب، فيه مصيب ومخطئ، وكيف تميز مصيبه عن مخطئه؟ كيف تميزه؟ ما عندك القاطع بما هو قاطع، لا يمكن أن يكون هو حجة الحجة، ولا يرجع نفس الإشكال. القطع لا يعبأ أن يكون جهلا مركبا. فإذا هذا هو علم الذي نريد أن نركن إليه في المحاججة، في المحاسبة، في المداينة، الذي لا يعبأ عن الخطأ ذاته، غير عابي عن الاشتباه، هذا نركن إليه. فلذا يلزم إفحام الأنبياء لو كان دعوتهم على أساس العلم الحصولي والحضوري والتصور والتسطير، يلزم إفحام الأنبياء، لأن ما عندك شيء ثابت. فلذا انظروا حتى في المنطق، قالوا هذا البحث موجود، هل الجهل المركب من أقسام العلم؟ شوفوا، لا فسر العلم بالاعتقاد الجازم، بعض قالوا بالفعل نعم أحد أقسام العلم هو الجهل المركب. انظروا إلى وين وصلوا، جهل المركب الذي هو مو جهل واحد، جهلان، جهل المركب داخل تحت العلم، العلم الذي هذا النور، هذا كشف، هذا تركن إليه. يعني النبي في دعوته يركن إلى شيء، يستند إلى شيء قد يكون علما وقد يكون جهلا مركبا. كيف يميز أن هذا في هذا المورد ليس جهل مركب؟ بنفس العلم المفروض، ونفسه يخطئ، ونفسه قد يكون جهل مركب. هذه الدعوة وين؟ أما أن تدعي أن العلم معصوم، نور كاشف لعين الحقيقة، مو لصورة الحقيقة، وما يخطئ، هنا تنفتح باب البحث. أنت تدعي وجود نور العلم، أثبت لي. نعم، هنا أبحث معك، هنا البرهان مفيد. أحسن، إقامة البرهان إنما يكون بعد الاعتراف بنور العلم. ولذا ما تعترف بنور العلم. انظروا، انا مثلا هذا كافر وهذا مؤمن، هذا عنده الصوره ان واقع الكون ان الالحاد ماكو صانع، هذا له الصوره ان واقع الكون اكو صانع. يجون يتباحثون، هذا المؤمن شو يقول له؟ يقول له انا، هو يقول ما الفرق بين الصوره الحاصل عندي واللي حاصل عندك؟ يقول انا عندي برهان، انت ما عندك برهان. هو شو يجاوب؟ يقول له برهانك ماذا ينتج؟ يقول ينتج لي علم. علمك شنو؟ نفس الصور، ما عدا مما بدا، ما زدت شيئا. أنت أيها المؤمن عندك برهان، نعم، لكن ما هو نتيجة برهانك؟ غير علم حصولي؟ علم حصولي نفس الإشكال يرجع. إذا اعترفت بأن نور العلم يكشف عن الواقع، وبعد رؤية الواقع يمكننا أن نحكم بأن هذه الصورة مطابقة أو غير مطابقة، آنذاك تنفتح باب البحث وإقامة القرآن، باب الدين ينفتح. فلذا يقول الذين يدعون من دون الله لا برهان، لا برهان، أنا عندي برهان، أنت ما عندك. هذا بعد الاعتراف من أساسا. مرتبة التصور ليس هو مرتبة العلم. إذا تصورت العلم فقد هذا خلف ونقض، لا يمكن تصور العلم، لا يتصور. لماذا؟ لأن بالعلم تتصور، التصور معلوم وليس علم، معلوم. العلم حاكم على التصور فوق مهيمن. فلا يتصور. الآن كذلك الشعور كذلك. فهذه الأسماء الواردة في الآيات والروايات، العلم، العقل، لا يعقلون يعقلون، يعقلون لا يعلمون، فضل العلم، طلب العلم، هذا لا تحمل على الصورة الحاصلة أو العقل على حالة النفس، اللي جعل العقل من حالة النفس. هذه أسماء لواقع نور العلم. واقع نور العلم نعرفه بنور العلم، معرفتنا له هم أيضا ليس بالإحاطة، نحن الآن ليس لنا إحاطة بنور العلم، هو محيط علينا، إشارة إلى ما هو ظاهر بذاته ومظهر لغيره. هنا الموطن الثاني الذي وقعوا في الإشكال في وضع الألفاظ. ألفاظ الكمالات النورية جعلوها أسماء للأمور المتصورة. يقول: وكذلك الأمر في العقل والعلم والشعور والقدرة والحياة، الحياة أساسا يكون بالعلم، تكون بالعلم. حياة وكمال نوري مثل ضرورة أن الشعور مثلا ظاهر بذاته لذاته مظهر لجميع ما يشعر به من البديهيات، وهو الهادي والدليل على الوضع واللفظ والموضوع له، وعلى الدلالة أيضا في مرحلة الاستعمال. فلا يمكن تصور، لأنه فوق التصور وما به التصور. وهكذا العقل الوارد في الكتاب والسنة لا العقل الاصطلاحي، ضرورة أن العقل ظاهر بذاته ومظهر لما يعقل به بالعيان، وحيث أنه ظاهر بذاته لذاته ومظهر لما يعقل به فلا يعقل تصوره بما كان معلوما. أما لفظ العدم، هذا هم مر البحث عنه. الموطن الثالث الذي وقعوا في إشكال لفظ العدم. لفظ العدم موضوع، لماذا؟ العدم له واقعية أم ليس له واقعية؟ عدم كما مر، عدم عندنا عدم نسبي وعدم مطلق. العدم النسبي له واقعية، يعني ليس كذب. عدم وجود السيد ها هنا صادق، صدق واقع. عدم الكتاب ها هنا واقع. هذا العدم الإضافي. العدم المطلق لا واقع له. العدم في مقابل الوجود لا واقع له، نقيضه وقع، وجود وقع، وجود المطلق في مقابل عدم المطلق، وجود النسبي في مقابل عدم النسبي، في مقابل وجود النسبي، وجود هذا الشيء في مقابل عدمه هذا الشيء، يصير إضافة إلى شيء معين، من عدم المطلق في مقابل وجود المطلق لا وجود. إذن كلاهما، هل تعرف واقع العدم أنت؟ أم لا تعرف واقع العدم؟ العدم، إذا ما تعرف واقع العدم، كيف تحكم باستحالة اجتماع النقيضين؟ تقول أن النقيضان لا يجتمعان، والحال أن النقيضين يعني وجود عدم، والعقل ما يحكم بالشيء إلا بعد معرفته موضوع حكمه، سواء في العدم النسبي أو العدم الإضافي. س سواء في العدم النسبي في المورد الذي له واقعية أو المورد الذي لا واقعية له. مثلا انظر الآن عدم الكتاب ها هنا تعرفه، تجد أن الكتاب لا يوجد ها هنا. عدم الكتاب هنا يعني في ظرف وجود هذا الكتاب أيضا تعرفه، فإذا تقول لا يمكن لا واقع له هذا الكتاب وعدمه في موضع واحد مكان واحد زمان واحد لا يمكن اجتماعه، صحيح ولا لا؟ هنا تقول عدم الكتاب واقع، هنا عدم الكتاب غير واقع، يعني الكتاب موجود. العدم المطلق كذلك، الوجود المطلق والعدم المطلق لا يجتمعان. إذا تعرف واقع العدم. الوجود والعدم نقيضان مطلقان، وجود موجود العدم المطلق لا واقع له، مثل عدم الكتاب في ظرف وجود الكتاب لا واقع له، كذلك العدم المطلق لا واقع له. كيف على أن عدم الكتاب في ظرف وجود الكتاب لا واقع له، كذلك العدم المطلق لا واقع له، هو الآن ظرف الوجود المطلق. عموما لفظ العدم موضوع لصورة العدم، عدم لا صورة له، كيف تتصور العدم؟ كلما تصورته فهو أمر وجودي لا ينطبق على العدم. هذا واحد. ثانيا سلمنا تصورت العدم، سلم، لكن هل تميز بين مفهوم العدم ومصداق العدم أم لا؟ يعني هل تعرف أن ما وراء هذه الصورة واقع للعدم الذي لا يجتمع مع الوجود هو صورة العدم أم واقع العدم؟ واقع العدم. إذن شيئان تعرف كلاهما، لفظ العدم موضوع لواقع العدم، وهذا انظروا من الفوارق بين العلوم الإلهية والعلوم البشرية. العلوم البشرية ما يعترف بوجود العلم بلا وجود المعلوم، لأن العلم عنده إما صورة أو حضور، فشيء معدوم لا صورة له ولا حضور، كيف يعلم؟ كيف يعلم الأمر المعدوم؟ انظروا المقالة كثير هنا يسوونها، يقولون نعلم العدم من خلال نقيضه. أنا هم أدري من خلال نقيضه، لكن من خلال نقيضه تعرف ماذا؟ المعروف شنو؟ واقع العدم أم صورة العدم؟ نعم، من بسبب نقيض الوجود، لكن تعرف ماذا؟ بالتالي هذا طريق المعرفة، ما يخالف. المعروف ما هو؟ ما سألتك عن طريق المعرفة، سألتك عن المعروف. المعلوم ما هو المعلوم؟ المعلوم هو واقع العدم الذي لا حقيقة له، لا واقع له. نور العلم ما يحتاج إلى معلوم، هذا يسمونه العلم بلا معلوم. العلم يحتاج إلى وجود المعلوم. العلم كاشف عن الواقعية، سواء واقعية موجودة أو واقعية معدومة. أما إذا جعلت الحصول والحضور، هنا يقع الإشكال. الله جل وعلا يعلم بالعدم، لو ما يعلم، كيف يعلم العدم؟ بالصورة، بالحضور، إذا حضور فلابد أن يعني ينعدم، لأن حضور اتحاد. فلابد أن ينعدم الله، لأن اتحد مع العدم ينعدم. إذا الصورة صورة في الله مثلا، تقتسم في الله صورة، هذا يجعل الله معروضا للعوارض، سر المتغيرات. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، يخبر عن أمر معدوم مستحيل، يعلم بالعدم وبملازمات العدم، يخبر ولا واقع. إيه هذا هو قول البشر الذي وقعوا في إشكال في العلم الأعدام، المعلومات معلوم ماكو، قالوا إذا العلم كيف يكون؟ لابد أن تنكر علم بالاعتقاد. هذا هو إشكال علم البشر، وقعوا في حيث وبيت أن جعل علم صفات ذات إضافة. معلوم هنا لا وجود له، معدوم. والأمر الغير موجود الذي لا وجود له، العلم نور العلم يكشف، يكشف المعدوم. حقيقة واقع العدم يكشف. انظر أنت تقول هذا الشيء وعدمه في ظرف وجوده لا يجتمعان. عدم هذا في ظرف وجوده له وجود، إذا له وجود كويس تناقض. عدم هذا في ظرف وجود هذا له وجود لو لا؟ كيف عرفت عدمه في ظرف وجوده؟ نقيض، كيف عرفته فحكمت أنه لا يجتمع مع وجوده؟ الشيء المجهول تحكمت بأنه لا يجتمع مع هذا، العقل كيف يحكم بما لا يعرف؟ هذا أبدأ القضايا. العقل ما يحكم بحكم بديهي بما لا يعرف، والذي ما يجتمع مع هذا مو صورة العدم، واقع عدمه ما يجتمع مع واقع وجوده. واقعه معلوم عندك، واقع الشيء المفقود معدوم. نور العلم كاشف، يحتاج إلى وجود. يقول أما لفظ العدم فإنه موضوع لواقع العدم الذي يناله الإنسان يعرفه بشعوره وعلمه. فإن الموضوع في قولنا العدم لا يحكم عليه ولا به هو واقع العدم، مو صورة العدم. ولا صورة العدم هو يحكم، وهكذا الكلام في قولنا لا يمكن اجتماع النقيضين وارتفاعهما. واقع العدم لا يجتمع مع الوجود، مو صورة العدم. ولولا العلم بواقع العدم لا يصح الإخبار عنه والحكم عليه وبه. إذا لفظ العدم هم موضوع لواقع العدم ليس صورة العدم. وتمام الكلام في مسألة الواقع موكول إلى مباحث الألفاظ من الأصول. جيد، الآن لننظر إلى هذه الرواية الشريفة لنرى الإمام الصادق سلام الله عليه كيف قلع الشبهة، شبهة عالقة في التوحيد، كيف قلعها من أساسها. كثير من الفرق المنحرفة انحرفوا لأجل عدم التفاتهم لهذه القاعدة التوحيدية العظيمة في بحث الأسماء، أسماء الله جل وعلا. خذ لك من المسيحية إلى الأشاعرة إلى طوائف متعددة إلى الفلاسفة، كلهم لأجل عدم التفات لهذا القاعدة. روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد عن هشام بن الحكم سنده صحيح أعلاه أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن أسماء الله واشتقاقها، قال الله مما هو مشتق. أولا أذكر لكم هنا بين قوسين ولو خارج عن بحثنا الآن، كلمة الله لفظ مشتق وليس جامد، على خلاف ما يقال في النحو عند النحو المأخوذ عن أهل السنة. الله يقولون اسم لذات مستجمع لجميع صفات الكمال، ليس اسم جامد، ليس مثل زيد. أقول مثلا زيد الآن ما يراعى في معناه الاشتقاق، زيد جامد وضع عليه شخص. الله ليس هكذا، لفظ الله مثل لفظ العالم، ماكو فرق بينهما من جهة الاشتقاق، يعني إشارة إلى مبدأ اشتقاقه. من خلاف القاعدة، نحويين خالفوا القاعدة. قاعدة كلام العربية، العربية تؤخذ من الوحي كلام الله. مما هو، انظر هشام عنده مفروغ أن الله مشتق، يقول مما هو مشتق، أما أصل كونه مشتق عنده مفروغ. انظر شلون هؤلاء، يعني هذا من نتائج نتيجة الهجوم الفلسفي على المسلمين، حتى أثر في النحو. إحلاً إذا قالوا الله مشتق، كما يقول الإمام، مشتق من ماذا؟ مشتق في بعض الربع، لا منافاة بينها، لا يمكن أن يكون شيء واحد مشتق من عدة مبادئ. استعمال لا في أكثر من معنى جائز، إما مشتق من آلهة، آلهة آلهة أي تعلى، أي تحير، تحير، أو عليها أي مفزع، ما يفزع إليه. الله يعني الذات الذي لا يمكن الإحاطة به، لا يتصور. الله هذا، انظروا هذا، الأنبياء من أول خطوة يقولون هذا، نحن ندعوكم إلى ما لا يتصور. ما يدعون إلى واجب الوجود، يدعون إلى الله. انظروا كلمة الله للأنبياء، ما ليس للفلاسفة، من البداية الله. الله يعني مفزع، مفزع الكل، مفزع الكل، ويلازم أن لا يتصور، لأنه إذا تصورته يصير محاط للتصور، هو المهيمن على كل شيء. أو آلهة أي تحير الخلق فيه. هذا البحث قد يأتي بعدا في اشتقاق كلمة الله. إذا الله مما هو مشتق؟ فقال يا هشام الله مشتق من إله، وإله يقتضي مألوها. يعني إذا قلت أنه الله يعني ما يتحير فيه أو ما يفزع إليه، فلا بد من مألوه، يعني من يفزع إليه أو من يتحير في معرفته. والاسم غير المسمى يا هشام، الاسم ليس هو المسمى، ليس الاسم هو وجود المسمى في مرتبة أخرى، الوجود اللفظي أو الكتبي أو الذهني، لا، الاسم غير المسمى. الاسم ليس هو المسمى، اسم زيد غير زيد نفسه، الإشارة غير المشار إليه، الأمارة غير الأمر الذي يدل عليه، الدال غير المدلول، الاسم غير المسمى، عالمون، قادرون، ربون، إلهون، الله، هذه أسماء ليس هو المسمى. فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا. لماذا لم يعبد شيئا؟ لأن الأسماء إشارات، إيش إذا هو مفروض هذا يدلك على الذات، إذا هو وقفت عنده ما عبدت شيئا. السهم المشير إلى مدينة كربلاء ليس هو كربلاء، تقف عند هذا السهم ونقول أنا وصلت، ما وصلت شيء، هذا مشير ليس هو نهاية. هذا هو مشكلة الغلاة، شوفوا أحد الفرق الذين انحرفوا لأجل عدم التوجه، الغلاة وقفوا عند الأسماء، أسماءه تعبير لابد أن تعبر عنه، أسماء الله الحسنى التكويني وهم أهل البيت عليهم السلام، قالوا هذا نهاية النهايات، بعد ما يعبر ويعبر. فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيء. انظر هنا دققوا، دون المعنى، المعنى ما هو؟ الصورة الذهنية. يعني الإمام يقول من عبد اللفظ دون الصورة الذهنية، هذا هو المعنى، ما هو المراد بالمعنى؟ عن اصطلاحي، هذا من الموارد الذي قلنا لا بد من إماتة الاصطلاح في فهم الأحاديث. إذا تريد تحمله على الاصطلاح، المعنى الاصطلاحي هو الصورة الذهنية. الإمام يقول صورة ذهنية، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد اثنين. ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد. إذن الآن شوفوا، ما هو الاسم، ما هو المعنى؟ الاسم هو الأسماء الله، اختصار الأسماء. المعنى ما هو؟ هو الذات المعبود، ليس الصورة الذهنية. أسماء الله موضوعة للمعنى، ما هو المعنى؟ لا يوجد معاني لأسماءنا واحد، ماكو معاني، معنى واحد هو المعبود، المعنى واحد. الدال مختلف، مدلول واحد. أفهمت يا هشام؟ قال قلت زدني. قال لله 99 اسم، فلو كان الاسم هو المسمى لكان لكل اسم منها إلها، ولكن الله معنى يدل عليه بهذه الأسماء وكلها غيره. الله معنى يدل عليه بهذه الأسماء. نعم الأسماء مختلفة، يا قادر يدل على ذات البسيط إلى التغير من حيث أثر قدرته، آثاره مختلفة ليس الذات مؤثر واحد. يا هشام الخبز اسم للمأكول لا لصورة المأكول. شوف شلون الإمام يبدي له القضية، يقول أسماء الله مثل أسماء المخلوقين، يعني في الموضوع له. الخبز اسم لواقع المأكول، والماء اسم للمشروب، والثوب اسم للملبوس، والنار اسم للمحرق. أفهمت يا هشام فهما تدفع به وتناضل به أعداءنا المتخذين مع الله عز وجل غيره؟ يعني ماذا؟ يعني فهم هذه القاعدة يعطيك قدرة وقوة تدفع أعداءنا الذين اتخذوا مع الله غيره. ومدلول آخر أن من لم يفهم هذه القاعدة راح يتخذ مع الله غيره. من جعل أسماء الله هي المعبود أو أنها موضوع للصور الذهنية اتخذ مع الله غيره. فهمت؟ وهؤلاء أعداء أهل البيت. قلت نعم، فقال نفعك الله به وثبتك يا هشام. قال فوالله ما قهرني أحد في التوحيد حتى قمت مقامي هذا. شنو شلون مهم هذه القاعدة؟ ما قهرني أحد في التوحيد، كل من يريد يشكل علي هذا هو طريق أهل البيت لرد الشبهات. ما يجي يطرح شبهة وجواب، شبهة وجواب، لا لا لا، بينك قاعدة، بعد كل شبهة تجيك لهذه القاعدة تدفع. وصلى الله عليه وسلم.